الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ بنا القول في اللقاء الماضي على قول الحميدي رحمه الله تعالى: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. فدار الحديث حول مراتب الإيمان بالقدر وهي أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ذكرنا العلم وهو الإيمان بأن الله عز وجل علم كل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله عز وجل ما لم يكن، وهو عودة الكفار إلى الدنيا، لو كان كيف يكون. الله عز وجل علم كل شيء، ما كان في كونه وما قدر وما قدره سبحانه، وما لم يقدره لو قدره كيف يكون. وهذا فيه الرد على القدرية الأول الذين كفرهم عبد الله بن عمر، الذين نفوا علم الله عز وجل الأشياء إلا بعد وقوعها، وهم يقولون أن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله سبحانه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فنسبوا الجهل لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن هذا باطل. وهؤلاء القدرية الأول انقرضوا كما يقول العلماء، وبقي القدرية المتأخرون الذين ظلوا في المرتبتين الأخيرتين، وهما المشيئة والخلق، لأن الأول ظلوا في المرتبتين الأوليين وهما العلم والكتاب. والكتابة أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب كل شيء في كتاب عنده، وهو اللوح المحفوظ. فكل شيء قدره الله عز وجل، وكل شيء كان أو يكون أو سيكون، كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ ومقدر عند الله عز وجل، وكتب في هذا اللوح المحفوظ كل شيء من خير أو شر، حياة أو موت، إيمان أو كفر، طاعة أو معصية، كل شيء في كون الله جل وعلا لا يخرج عن هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة عند علماء السنة تنقسم إلى أربعة أقسام أيضا: الكتابة الأزلية، وهي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: كل ذلك في كتاب، يعني كل شيء مكتوب عند الله عز وجل في كتاب. والكتابة العمرية، والإنسان في بطن أمه كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. هذه تسمى الكتابة العمرية. والقسم الثالث وهو الكتابة السنوية بالسين، الكتابة السنوية، وذلك في ليلة القدر، قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم. والقسم الرابع وهو الكتابة اليومية، قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة يحصون على الإنسان ما يفعله في كتب عنده، بالكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، والكتابة العمرية والإنسان في بطن أمه، والكتابة السنوية في ليلة القدر، والكتابة اليومية في كل يوم. هذه أقسام الكتابة التي دلت عليه الأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة الإيمان بذلك أن كل شيء مكتوب ومقدر عند الله جل وعلا أن الإنسان يراقب ربه سبحانه ولا يسود صحيفته بما يغضب الله عز وجل وما لا يرضيه سبحانه وتعالى، فيجتهد في أن يكون كتابه ملئ بالحسنات والطاعات. قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي. وقال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. الآيات. فالمؤمن يؤمن بأن الله جل وعلا كتب كل شيء. وفائدة ذلك أيضا أن الإنسان إذا أصابه ما لا يحبه يعلم أن هذا مقدر من عند الله جل وعلا، فحينئذ يرضى ويسلم، لأن الواجب في الأوامر والنواهي الامتثال والتنفيذ والانقياد، والواجب في الأخبار والتقدير التصديق وعدم الاعتراض. ولذلك من اعترض على أمر الله جل وعلا أو نتج عن عدم رضاه بالقدر المعاصي يكون ذنبه كبير. يقول النبي عليه السلام: النائحة إذا لم تتب تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ويقول عليه السلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ففائدة الإيمان بالكتابة أن الإنسان يصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، لأن المؤمن يتقلب بين عبودتي الشكر والصبر. إذا أصابته سراء يشكر فهو مأجور، وإذا أصابته ضراء يصبر فهو مأجور، وفي كلا الحالتين هو مأجور، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. صعب أن تقول عدة وليس عدة، لأن أكثر كتابه رحمه الله يدور حول ما وعد الله عز وجل به الصابرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ابن القيم رحمه الله. فالإنسان يصبر على أقدار الله المؤلمة مهما أصابه، يتجلد ويتحمل لأن هذا مكتوب. نعم يأخذ بأسباب يعني العافية والسلامة والنجاة، ولكن إذا جاءه ما لا يحبه وما لا وجاته الأقدار المؤلمة فإنه يصبر، كما في صحيح مسلم حديث أبي يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يرضى ويسلم لقضاء الله جل وعلا وقدره، مع الأخذ بأسباب العافية، لأن هذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكما أسلفت أنه ممن ضل في هذه المسألة، مسألة القدر، طائفتان: القدرية في طرف، وهؤلاء غالوا في إرادة العبد أم الرب، في إرادة الرب والعبد. طيب نقول الجبرية، الجبرية قالوا أن الإنسان مجبور، وأنه كالريش في مهب الريح، وكالميت بين يدي مغسله يقلبه كيف يشاء. فهؤلاء الجبرية غالوا في مشيئة الله أم مشيئة العبد؟ في مشيئة الله. والقدرية على العكس، غالوا في مشيئة العبد، وقالوا أن الإنسان خالق فعل نفسه، أن الإنسان خالق فعل نفسه، لذلك يسمى القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس، لأن المجوس يقولون أثبتوا خالقين للكون، خالق للنور وخالق للظلمة، والقدرية أثبتوا خالقين مع الله جل وعلا، فقالوا أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، قالوا أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، وإنما الإنسان خالق فعل نفسه، وهذا باطل. واعتمدوا في ذلك على بعض الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فكيف نجيب على ذلك؟ ها؟ يعني القدرية قال والشر ليس إليك، يعني في ظاهر النص لا ينسب إليك. فضل من مفعولاته يعني الشر لا ينسب إلى أفعال الله. يعني الشر ينسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا ولا لا ينسب إلى الله خلقا وإيجادا؟ ينسب ولا لا ينسب؟ ينسب. أن الله جل وعلا يقول الله خالق كل شيء، أما محبة ورضا فلا ينسب الشر إلى الله جل وعلا. قال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر، وقال عليه السلام والشر ليس إليك، يعني محبة ورضا وليس خلقا وإيجادا. هذا توجيه للسلف. والتوجيه الثاني أن الشر المحض لا ينسب إلى الله جل وعلا كما ذكر أحد الإخوة. الشر المحض، لأن أفعال الله عز وجل مبنية على الحكمة، وقد لا يظهر للعباد حكمة في ظاهر الأمر. فمثلا خلق إبليس، إبليس شر ولا خير؟ شر. ولكن ذكر العلماء كابن القيم وغيره أن في خلقه حكمة، وذلك بوجود حزبان، حزب الرحمن حزب الله وحزب الشيطان. يعني في شريعتنا ليس عندنا إلا حزبان فقط، ومن زعم أن هناك ثمة حزب ثالث فليأتي بالدليل. قال الله جل وعلا أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهما حزبان فقط ليس إلا، حزب الله مفلحون، حزب الشيطان خاسرون. فيا ترى الحزب الذي فيه يهود ونصارى وقساوسة، هل هذا حزب الله هو مفلح، أم هو حزب الشيطان فهو خاسر فيكون المسلمون فيه خاسرون؟ لا يصح هذا الاختلاط، إنما الواجب أن يكون حزبا واحدا، إما حزب الله حزب صاف نقي، وإما حزب الشيطان، لأن الفلاح في حزب الله مع حزب الله، والخسران مع حزب الشيطان والعياذ بالله. الجبرية غالوا في مشيئة الله، والقدرية غالوا في مشيئة العبد، فقالوا أن الإنسان خالق لنفسه، فأثبتوا خالقين مع الله عز وجل. وردت فيهم أحاديث كما ذكر شيخنا القدرية مجوس هذه الأمة، وبعض الأحاديث حسنها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن قال شيخنا أن هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، لأن القدرية ظهروا متى؟ في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين. أما الخوارج فورد فيهم 11 حديثا في الصحيحين، لأن الخروج كان متى؟ أول خروج ظهر في الأمة متى؟ فعاد النبي عليه الصلاة والسلام على يدي ذي الخيصرة التميمي. يعني حتى الرسول خرج عليه، حتى الرسول خرج عليه. ومن الذي خرج عليه؟ رجل غائر العينين كف اللحية يحقر عمر صلاته بجانب صلاته، يقرؤون القرآن مجتهدين في العبادة، جباههم كركب المعز من كثرة السجود، ومع ذلك قال عليه السلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن وقف في رواية لمسلم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسنفصل إن شاء الله القول فيما قال العلماء في حكم الخوارج. فورد في الخوارج 11 حديثا لأنه ظهر في عصر الرسول عليه السلام، وإن كان أكثر من يؤلف في الفرق يقول أن أول ظهور الخوارج كان في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا نوجهه كيف؟ ظهور شوكة، ظهور شوكة وتجمع كان في عهد علي رضي الله عنه، وأما ظهور يعني منهج وسبيل فكان في عهد الرسول عليه السلام. والعجيب أو من أعجب العجب أن أحدهم يستشهد بحديث ذي الخويصرة على جواز الخروج على أئمة الجور. أرأيتم عشان يقولون قبل الظهر أن الإنسان إذا اعتقد ثم استدل أتى بالأعاجيب والأغلوطات. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ضئضي هذا، يخرج من ضئضي هذا أناس يقرؤون القرآن، ولم يقل يخرج من هذا. فذي الخويصرة ليس خارجيا، وإنما الخوارج من يأتون من عقبه ونسله على قول أو من أشباهه على قول. يعني ذو الخويصرة لما قال اعدل يا محمد هذا ليس خروجا، هذا جاء صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة وهي هل الأخذ بالأسباب ينافي الإيمان بالقدر أو التوكل على الله جل وعلا؟ لا، الأخذ بالأسباب مشروع وجائز ولا ينافي التوكل على الله جل وعلا، لأن التوكل كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب لا ينافي إيمانك بالقدر ولا ينافي توكلك على الله جل وعلا، لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بالأسباب، فدفع الجوع بالطعام، ودفع العطش بالري، ودفع القتل بلبس المغفر والدروع في الحرب صلى الله عليه وسلم. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. أما عند المعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة فهؤلاء ينفون الحكمة والتعليل ويمنعون الأخذ بالأسباب، لذلك اللي يأخذ بالأسباب عندهم كافر، يقول اللي يأخذ بالأسباب يكفر بذلك. أنا عندنا في جهتنا هناك طفل صغير وقع في فنطاس جاز زي برميل جاز، وأبوه كان فرماويا إحدى فرق التكفير. هؤلاء لا يصلون في المساجد ولا يلقون السلام ولا يردون السلام، وعلى وجههم يلبسون عمامة خضراء هكذا كبيرة قطرة حوالي 50 سنتيمتر، وكل المساجد عندهم مساجد ضرار. فوقع ابنه وامرأته فرماوية أيضا، فوقع ابنه في زي البرميل الجاز طفل صغير، فهمت الأم بما جعل الله عز وجل في قلبها من رحمة وعاطفة أن تحمل ولدها حتى تنقذه وتأخذ بالأسباب. قال لها إيه هتكفري ولا إيه، فسبت حتى لا تكفر، فمات الولد في الجاز. لأن الأخذ بالأسباب عندهم ينافي التوكل على الله عز وجل والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه والعياذ بالله من شر وبؤسي والعياذ بالله وشؤم البدع والأهواء في الدين. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا ينافي الإيمان بقدر الله جل وعلا. قال حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. يبقى انظر إلى كلام الإمام الحميدي أبو بكر رحمه الله، هل يخرج هذا عن حديث الرسول عليه السلام؟ يكاد يكون اللفظ مطابقا تماما، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف في رواية وطولت الصحف. يبقى هذه السلف حتى معتقدهم ينتزعونه من النصوص الشرعية كتاب وسنة، ولأن في هذا كما أسلفته في اللقاء الدرس الماضي في هذا السلامة حينما ترتبط بألفاظ الكتاب والسنة تسلم بإذن الله وتنجو من الأهواء والبدع. هذا هو الأصل الأول الذي قرره الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في أصول السنة، مسألة الإيمان بالقدر. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثاني، وهو وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ونقل على ذلك الإجماع، نقله الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وإسحاق بن راهوي رحمهم الله وغيرهم، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا مما أجمع عليه السلف، بل صار ذلك شعارا لأهل السنة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وكان قد أخذه عن 1200 شيخ، كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وانظر إلى هذه اللفتة الجميلة في كلام البخاري رحمه الله، قال: أخذت العلم عن أكثر من 1000 شيخ، وهل هذا يكفي لكي يكون الإنسان سلفيا؟ لا، قال: كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل. يبقى عرف بشيوخه، وأن شيوخه على منهج السلف، كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يبقى لا مانع الإنسان يعرف بشيوخه ويحفظ لهم حقهم وقدرهم. الإيمان عند السنة يقولون قول وعمل، وبعضهم يقول اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. وعمل بالجوارح والأركان، اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ولما يقول السلف الإيمان قول وعمل، يعنون بالقول قول اللسان وهو الشهادتان، وقول القلب وهو التصديق، ويعنون بالعمل عمل القلب وهو المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخشية إلى آخره، وعمل الجوارح في الصلاة والحج والجهاد وغيرها من أعمال الجوارح. تأمل في هذا التعريف: قول وعمل، قول القلب التصديق، وعمل القلب المحبة الخوف الرجاء إلى آخره، وعمل عمل القلب وقول القلب عفوا التصديق، وعمل القلب محبة خوف الرجاء، وعمل الجوارح صلاة جهاد حج إلى آخره. وهل هذا أفضل أم قولهم اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان؟ أي التعريفين أدق؟ وإن كان الجميع قال به بعض من السلف، الثاني أضبط من جهة. طب اعتقاد بالقلب، هذا هو قول ليه القلب، وتلفظ باللسان هذا هو قول اللسان، وعمل بالجوارح كان، إذن أين عمل القلب؟ لذلك قال شيخنا أن الأغلى أن يقال كما في شرحه لكتاب، في نهاية كتاب تجريد التوحيد الوفيد للمقريزي رحمه الله، قال أن الأفضل أن يقال قول وعمل، لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ولكن السلف، بعض السلف لما أطلقوا اعتقاد بالقلب يعنون بذلك قول القلب وعمل القلب، يعنون بذلك قول القلب وعمل القلب. يبقى إذن مما أجمع عليه السلف ولم يخالف في ذلك أحد أن الإيمان قول وعمل. ولذا من قال أن الإيمان قول واعتقاد بالقلب فقط، أو تصديق وعمل القلب وقول اللسان، وأن عمل الجوارح ليس من الإيمان، أو عمل القلب ليس من الإيمان، قوله صحيح ولا خطأ؟ خطأ. ومرجئة الفقهاء لما قالوا أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، خلافهم مع أهل السنة هل هو خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ خلاف حقيقي. ولذا من أطلق في زماننا هذا ممن سود كتابا له وقال أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي هكذا بإطلاق، هذا القول خطأ ولا صواب؟ خطأ. وكذا من قال أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي كذا بإطلاق، خطأ ولا صواب؟ خطأ. لأن بعض الأمور الخلاف فيها مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي وبعضها خلاف حقيقي، وبعض الناس نسب هذا القول أعني أن الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء خلاف لفظي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا إما أنه جهل بكلام شيخ الإسلام وإما وأنه سرقة وكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإنسان لابد إذا أن ينسب لعالم شيئا أن يستوعب كلامه ويجمعه فيما يريد أن ينسبه حتى لا يكذب على العلماء، لأن هذا أسوأ السرقات، سرقة العلم ألا ينسب الإنسان العلم إلى أهله أو يسرق كلامهم وينسبه لنفسه. لذلك كان من بركة العلم كما ذكر السلف من بركة العلم نسبته إلى أهله، ما يمنعك أن تقول قال ابن تيمية وقال ابن القيم ولا تنسب لنفسك، ففي النسبة السلامة بإذن الله، وهذا من بركة العلم نسبته إلى أهله. يبقى الخلاف مع مرجئة الفقهاء تارة يكون حقيقيا وتارة يكون لفظيا. فقول المرجئة أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان ولكن يسمى برا وتقوى وطاعة إلى آخره، هذا الخلاف حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي. أما قولهم أن تارك العمل يؤاخذ يوم القيامة ويعاقب، هذا الخلاف مع السنة حقيقي ولا لفظي؟ لفظي. أما في تعريف حد الإيمان وأن الإيمان اعتقاد وتلفظ كما ذكر الطحاوي رحمه الله في عقيدته، فهذا القول صواب ولا خطأ؟ خطأ. وأول من قال بهذا القول أعني قول مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام النعمان بن ثابت أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، أول من نسب إليه ذلك هو حماد بن أبي سليمان، وتكلم فيه علماء الكوفة وتلامذة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وصاحوا به وخطأوه، وتبعه على ذلك الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وتبعه بعض العباد والنساك كعمر بن ذر وأبوه ذر، وتبعه على ذلك الطحاوي قد تعقبه سماحة الشيخ نباز رحمه الله تعالى في متن العقيدة الطحاوية وخطأه في قوله أن الإيمان اعتقاد وتلفظ، فهذا القول خطأ. وما دليل خطأه؟ أن الله عز وجل سمى العمل إيمانا في صريح الكتاب، قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. قد نقل القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن إيمانكم هنا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل الاعتقاد عمل، فدل ذلك على أن الإيمان قول، على أن الإيمان قول وعمل. يبقى إذن خلاف أهل السنة بين المرجئة الفقهاء أحيانا حقيقيا ويكون حقيقيا وأحيانا يكون لفظيا. أيضا من البحث المتعلقة بهذا الباب الفرق التي ظلت في تعريف الإيمان، فالخوارج قالوا أن الإيمان جملة الشرائع، ولكن عندهم أن من ترك شعيرة من الشعائر يكفر. والمرجئة انقسموا إلى فرق، الفرقة الأولى كما أسلفت مرجئة الفقهاء وقد سبق بيان قولهم وخطأه، والفرقة الثانية وهم الجهمية من المرجئة أتباع الجهم صفوان، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو المعرفة، فأثبت الإيمان لأكفر خلق الله إبليس وفرعون والعياذ بالله، وقالوا أن الناس في أصله سواء، فإيمان أفجر الخلق كإبليس وفرعون كإيمان أتقى البشر بعد الأنبياء أبي بكر وعمر والعياذ بالله، لأنهم تساووا في المعرفة. فإبليس يعرف ربه حيث قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، علم أن له ربا فطلب منه. وفرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فكلهم يعرفون ربهم جل وعلا، ولكن فلذلك قالت الجهمية أن الناس في أصله سواء، وتبعهم على ذلك مرجعة الفقهاء في مسألة أن الناس في أصله سواء، وهذا مما يؤخذ على الطحاوي في عقيدته أيضا كما تعقبه سماح الشيخ ابن باز العلامة الفوزان صالح على الشيخ وشيخ أيضا وغير من العلم، فقول الطحاوي والناس في أصله سواء، ونحن نبه على ذلك أن بعض إخواننا الذين يدرسون في الحضانات وفي في 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 المعاهد يحفظون الأبناء العقيدة الطحاوية، فإذا حفظ الإنسان الولد هذا الشيء لابد أن يعرفه أن هذا القول قول ليس بسديد ويعلق على هذا لأن هذا غلط. قول الطحاوي والناس في أصله سواء هل هو صواب ولا خطأ؟ خطأ، لأن الناس متفاوتون حتى في أصل الإيمان. قد رأيت رسالة بعنوان مسائل في الإيمان لبعض الناس، وذكر قول المرجئة ونسبه لأهل السنة أن أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا غلط خطأ وليس بصحيح، حتى التصديق نفسه يزيد وينقص. فهل تصديقك الآن باليوم الآخر بعدما تعلمت العلم الشرعي كتصديقك قبل أن تتعلم؟ هل إيمانك الآن وأنت في المسجد كإيمانك وأنت في السوق؟ لا، يزيد وينقص، الأصل والكمال يزيد وينقص خلافا للمرجئة. يبقى السلف يعنون بقولهم يزيد وينقص الأصل والكمال. والفرقة الثالثة من المرجئة وهم الكرامية أتباع محمد ابن كرام، وهؤلاء قالوا أن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب. قالوا أن الإيمان هو التلفظ وإن لم ينعقد عليه القلب، ولازم قولهم إثبات الإيمان لأكثر الخلق المنافقين، لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه قلوبهم، مع ملاحظة أنهم يقولون أنهم في النار، ولكن على تعريفهم للإيمان هم مؤمنون لأنهم قالوا بألسنتهم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فقالوا آمنا بألسنتهم ولم ينفعهم ذلك لما تولوا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فمن أنواع الكفر كفر التولي والإعراض كما ذكر ابن القيم في أقسام الكفر الخمسة رحمه الله تعالى. يبقى قول الكرامية خطأ لأنه يثبت الإيمان للمنافقين الذين قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقول الجهمية خطأ لأنهم على قولهم يثبتون الإيمان لأكثر الخلق كإبليس وفرعون والعياذ بالله. وقول مرجئة الفقهاء خطأ في تعريف الإيمان وفي قولهم والناس في أصله سواء. والصواب قول أهل الحق قول أهل السنة والجماعة، وأن الإيمان قول وعمل أو اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح والأركان ومما يتعلق بذلك أيضا زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا مما أجمع عليه السلف أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة إلى ما شاء الله وينقص بالمعصية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وقد لا يبقى منه شيء إذا وقع الإنسان في الكفر والشرك. وأما المعاصي فإنها تنقص كمال الإيمان لا أصل الإيمان. وينتبه لما ذكره النووي رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقد ذكر هنالك رحمه الله أو هناك أن الإيمان كالظلة، فإذا زنى العبد ارتفعت هذه الظلة. فما المقصود بهذا الإيمان؟ هل هو أصله أو كماله، أو الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان، يعني يزول الإيمان كله أصله وكماله، ولا يزول كماله؟ كماله. يبقى الإيمان المنفي هنا هو الإيمان المطلق وليس مطلق الإيمان. أهل السنة لما يطلقوا لفظة مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. يبقى إذن قول النووي رحمه الله تعالى هنا يحمل على ارتفعت عنه هذه الظلة، يعني الإيمان المطلق، ولا يصح حمله أبدا على مطلق الإيمان أو أصل الإيمان. لأن لو قلنا ذلك لو مات الإنسان ويزني يصير كافرا، وهذا قول الخوارج وليس بقول أهل السنة والجماعة. يبقى إذن ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وبين النبي عليه السلام أن النساء ناقصات عقل ودين، يعني أن المرأة ينقص دينها، وهذا النقصان يكون لأنها إذا حاضت كما في حديث عائشة في الصحيح تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فهذا نقصان دينها ونقصان عقلها، لأن شهادتها بنصف شهادة الرجل. والرسول عليه السلام لما قال ذلك لم يكن يمزح مع أصحابه، لبعض الناس من أصحاب المدارس العقلانية التي هي امتداد للمعتزلة الضالين يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يقول لا لا الرسول ما يقصدش كده، الرسول كان بيهزر مع الصحابة. سبحان الله، أرسل الله عز وجل أعظم رسول ملكي جبرائيل عليه السلام إلى أعظم رسول بشري هو محمد صلى الله عليه وسلم حتى يهزر مع الصحابة. وبعض الناس أيضا من أصحاب المدرسة العقلانية، هذه مدرسة خطيرة جدا لا تقل عن مدرسة الخوارج خطورة، من أحد الدكاترة ظهر على بعض القنوات يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسحر، وينفي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا غلط، على أن سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابت في أعلى مراتب الصحة في الصحيحين. فقد جاءه جبريل عليه السلام وقال له وجلس عند رأسه وقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. مطبوب يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي في مشتن ومشاطة في بئر ذروان ما هو كنقاعة الحناء. فذهب جبريل عليه السلام فاستخرجه. وهذا السحر لم يؤثر على عقل الرسول عليه السلام ولا رسالته، وإنما كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، وأتى أهله ولم يأتهن، فلم يؤثر على رسالته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الذي أنكره من أجل ذلك. وفيما أذكر الله أعلم إلا ما أكون واهم، من الأحناف أيضا أنكروا ذلك، هذا غلط. والصواب أنه سحر، لأن الرسول الملكان سأله ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. وهذا يقول: لا مش مطبوب. الرسول يقول عن نفسه مطبوب يعني مسحور، أن تقول ليس مسحورا والعياذ بالله، يعني نخشى أن يكون هذا حالك حال الجعد الذي قال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. قال: لا، الله ما اتخذ إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما. الرسول يقول: أنا مطبوب مسحور، وأن تقول: لا ما سحر. هذا من جهل، هذا غلط، هذا خطأ كبير جدا. ونحذر الإخوة جميعا من هذه المدرسة العقلانية التي ترد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقل، هي امتداد للمعتزلة، وأحدهم دكتور كبير رئيس رابطة كذا وكذا، يسأل عن حديث مثلا في البخاري في أعلى مراتب الصحة: يأتي الله جل وعلا بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وينادي مناد يا أهل الجنة الحديث، فيقول لا، الرسول ما الرسول لا يقصد ذلك، الرسول لا يقصد أن يأتي الموت على صورة كبش أملاح. هذا غلط، هذا خطأ، ولا يصح الالتفات، مجرد الالتفات إلى أقوال أصحاب هذه المدرسة العقلانية. قد قادها بعض الدكاترة المشاهير من قبل، وقد أفضى إلى ربه جل وعلا، هو أحكم الحاكمين سبحانه. قاد هذه المدرسة الخبيثة، المدرسة العقلانية التي ترد النصوص الشرعية بمجرد العقل. ومع أن المعتزلة وأذنابهم والعياذ بالله أتوا ب يعني قالوا بذلك، يعني أصل ضلال المعتزلة هو تقديم العقل على النقل، ومع ذلك أتوا بالمستحيلات والعجائب، مع أن أصل دليلهم أصل ضلالهم تقديم العقل على النقل، فلا هم وفقوا لنقل فالتزموه ولا لعقل فاتبعوا. يقولون أن الأعمى في أقصى المشرق في الصين يستطيع أن يرى البقة في أقصى المغرب في الأندلس، ويقولون لأن العين ليست آلة الإبصار، لأنهم ينفون العلة الحكمة والتعليم وينفون الأسباب، الأشاعرة أظن يقولون ذلك أيضا، يقولون لأن العين ليست سببا في الإبصار، وإنما الإبصار يقع عند وجود العين، والأكل ليس سببا في الشبع، وإنما الشبع يكون عند وجود الأكل ووقوع الأكل، والشرب ليس سببا في الري، وإنما الري يقع عند الشرب، والذبح أو النحر يقع عند إجراء السكين على المذبوح والمنحور، وليس السكين سببا في الذبح ولا في النحر. وهذا كلام من جهة العقل يرده صبيان الكتاتيب، بل يرده المجانين الذين فقدوا عقولهم، ومع ذلك آمن به أقوام حتى لقوا ربهم جل وعلا. ولذلك أقول دائما يا إخوة، أن من سلك سبيلا أراد نصرة الحق ولكنه لم يلتزم في هذا السبيل نصوص الوحي كتابا وسنة ضل الطريق. كم من أناس لهم نيات حسنة ولكن لم يلتزموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في السلوك والسير إلى الله جل وعلا، إذا بهم يضل وينحرف. فكما أن غاياتك الشرعية لا بد أن تكون الوسيلة لهذه الغاية أيضا شرعية. مثلا المسألة التي في زماننا في هذه الأيام، مسألة التمكين لدين الله وأولياء الله في الأرض، هل الرسول عليه السلام أراد من أجل التمكين أراد سلك سبيل المؤتمرات وسبيل الانتخابات وسبيل الرئاسة والوصول الإمرة والحكم؟ هل سلك الرسول عليه السلام ذلك؟ لا، وإنما لما قال لو أردت ملكا سودناك علينا أبى ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما طريق التمكين في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام يكون بعبادة الله جل وعلا وبالإيمان. قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا وعد من الله، الله لا يخلف الميعاد جل وعلا، إن كنا نصدقه فهو سبحانه لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، ولن يخلف الله وعدا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وهذه سنة كونية لا تتغير وتبدل، من أخذ بأسباب النصر نصر، ومن أخذ بأسباب الهزيمة هزم، ولو كان أتقى الناس كما حصل في غزوة أحد، انقلب النصر إلى هزيمة. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوف أمن. ونتأمل الذي ارتضى لهم، حينما نسلك الدين الذي يرتضيه الله جل وعلا والسبيل، حينئذ يحصل التمكين. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، متى؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فنحن نربو ونصبو إلى التمكين والشرك موجود، بل خرج علينا بعض الناس في القنوات والشاشات والشبكات يقول دعونا من شرك القبور وعليكم بشرك القصور. يعني لا تدعو إلى، لا تحذر الناس من شرك القبور، فكأنه أعمى، بل هو أعمى، كأنه لا يرى الشرك الواقع في الأمة في هذا الباب. فكيف نطلب التمكين ونحن وحالنا ليس ليل، ونحن لسنا بأهل تمكين الله جل وعلا؟ الصحابة في غزوة أحد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير رضي الله عنه على 50 من الصحابة، أوقفهم على قمة جبل أحد وقال لا تنزلوا من على الجبل ولا تخطفتنا الطير. فلما انتهت المعركة وانتصر المسلمون وكان قائد المشركين يومئذ خالد بن الوليد بن سليمان رضي الله عنه، فظنوا أن المعركة انتهت، فأخذوا يجمعون الغنائم مع إخوانهم ونزلوا وخالفوا أمر الرسول عليه السلام، وكان قد قال لهم لا تنزلوا ولو تخطفتنا الطير، فنزلوا. فماذا حصل؟ انقلب النصر إلى هزيمة. وأنزل الله جل وعلا مبينا لعباده أسباب الهزيمة في سورة آل عمران، قال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني لأنكم أخذتم بأسباب الهزيمة. فسنن الله جل وعلا الكونية لا تحابي أحدا، صالحا كان أم طالحا، أخذت بأسباب النصر انتصرت. إن تنصروا الله ما فيش سينصركم، إن تنصروا الله ينصركم مباشرة، كقول تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من أسباب الثبات نصرة الحق وليس التخلي عنه والتزعزع عنه أبدا. والتمكين ليس غاية، الوصول لتحكيم شريعة الله في الأرض ليس غاية، وإنما هو وسيلة إلى العبادة والتوحيد. والجهاد في سبيل الله ليس غاية، وإنما هو وسيلة إلى عبادة الله. لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يبقى إذن ليس الجهاد غاية ولا التمكين غاية، وإنما هو منة من الله جل وعلا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الله هو الذي يمكن العباد. ولا تخافوا، فالرسول عليه السلام في أحلك الظروف وأشدها هو في مكة يعذب هو وأصحابه، ولا يستطيع أن يدفعوا عن أنفسهم، كما في الصحيحين من حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة وقد اشتد بنا أذى المشركين، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال يا خباب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها ثم يؤتى بالمنشار على مفرق رأسه أي منتصفه فيشق نصفين ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، والله هو الصادق من غير قسم لأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يعلمه الآتي من صنعاء بلة في اليمن إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فطريق التمكين هو الصبر والاستجال، الصبر وأتم الصبر مع تذكر أحوال الصابرين الأولين. يا خباب إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة. من أسباب الثبات على الحق أن تتذكر الصابرين من عباد الله عند الفتن والمحن. ومن أسباب الصبر على الطاعة أيضا التي هي أشق أنواع الصبر كما ذكر العلماء تذكر نعيم الجنة كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على آل ياسر ومنه امرأة سمية أم عمار وزوجة ياسر رضي الله عن الجميع أول شهيد للإسلام هم يعذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. من أسباب الثبات تذكر نعيم الجنة. صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. الإنسان يصبر نفسه على الحق ولا تزعزع ويقول يا أقدام الصبر احملي فلم يبق إلا القليل وغدا نلقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. الإيمان نرجع إلى موضوع عفوا استفردنا شوية. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص والأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام كثيرة. والمرجع يقولون أن أصله أنه لا يزيد ولا ينقص. أصل الإيمان لا يزيد وينقص وهذا خطأ. يبقى إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل. هذا فيه الرد على أي الفرق التي ذكرناها آنفا؟ ها؟ أي فرق المرجعة؟ لا، ولا ينفع قول إلا بعمل. الكرمية، لأن الكرمية قالوا أن الإيمان هو التلفظ وإلا من عقل عليه القلب. ولا عمل وقول إلا بنية. يبقى لابد أن يكون إذا عمل الإنسان أو قال لابد أن يكون عنده نية حسنة لله عز وجل. ولا قول وعمل إلا بسنة. لابد أن يكون القول والعمل والنية موافقة لسنة الرسول ومنهاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا اعتقاد السلف وأجمع عليه العلماء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال رحمه الله تعالى مبين الأصل الذي بعد ذلك: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. التردي عن الصحابة رضي الله عنهم واجب على كل مسلم، وحب الصحابة جميعا حتى من ارتكب حدا منهم واجب على كل مسلم، وهذا من علامات الإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فمن علامات الإيمان عدم وجود الغل في القلب من الصحابة حتى في القلب، ولا بد من التلفظ بالترضي عنهم. ومرتبة الرضا أعلى أم مرتبة المحبة والترحم؟ الرضا، الرضا أعلى من مرتبة الترحم عليه. ولذلك كان الترضي خاص بالصحابة إذا كان على سبيل الإخبار. فلا يجوز أبدا أن تقول عن شخص على سبيل الإخبار رضي الله عنه إلا الصحابة. وأيضا لا يصح أن تقول فلان شهيد، لأن الشهادة الآن صارت بتوزع حتى على النصارى، حتى النصارى صاروا شهداء. النصارى عباد الصليب صاروا شهداء. ولذلك هو البخاري في صحيح بابا فقال: باب لا يقال فلان شهيد. فلا يجوز أن نحكم لأحد بأنه شهيد إلا من شهد له الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. لأن الشهادة له بأنه شهيد معناه أنه في أعلى مراتب الجنة، مرتبة الصديقية والنبوة والشهادة. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا يصح أن تقول الشهيد فلان، أو الأستاذ الشهيد فلان، غلط، لا يجوز. حتى ولو قتل بين أرجل الخيل، نعم، لا يجوز هذا أبدا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الغزوات قاتل معه رجل فأبلى بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. تحجر الصحابة، هو في النار؟ فذهبوا ليسألوا عن حاله، فوجدوه قد أصابته جراح في المعركة، فأتى بذبابة السيف ووضع بين ثدييه واتكى عليه حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. يبقى لا يجوز الحكم على أحد بجنة ولا نار ولا بأنه شهيد إلا من شهد له الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أي إنسان حتى ولو كان كافرا نصرانيا أو يهوديا أو شيوعيا ماجوسيا أو ماجوسيا، لا يجوز أن تقول أن فلانا بعينه في النار طالما وأنه لا يزال على في الحياة. أما إذا مات هو مخلد في النار، لأنه طالما وأنه في مجال التوبة يمكن أن يتوب. كذلك لا تقول فلان ملعون، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. حينما تقول ذلك أنك تدعي معرفة الغيب، وهذا غلط. ولا ينفي ولا ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلانا وفلانا. فالدعاء باللعن غير الحكم باللعن. على سبيل التعيين لا يجوز أن تقول فلان ابن فلان ملعون، لأن ملعون تساوي مطرود من رحمة الله. أما إذا اشتد أذى بعض الكفار والمشركين وحارب المسلمين، يجوز أن يقنت الإمام عليهم فيقول: اللهم لعن فلان وفلانا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. وأما الحكم باللعن على سبيل التعيين لا يجوز، أما على سبيل العموم يجوز: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة. الحديث يبقى إذن لا يجوز الحكم على شخص بأنه ملعون بخلاف الدعاء عليه، أو لا يجوز الحكم على شخص بأنه شهيد إلا من شهد له الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن نحكم على شخص بأنه في الجنة أو في النار إلا من شهد له الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن من علامات الإيمان حب الصحابة، من علامات النفاق بغض الصحابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الإيمان حب الأنصار. رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجب أن بعض الناس ليس عنده مانع أن يضع يده في يد من يسب الصحابة الرافضة، فيقول: معلش معلش، احنا في وقتي مش وقت فرقة. لا مانع أن تضع لك في يد من يقول عن عائشة أنها بقرة يجب أن تذبح والعياذ بالله. لا مانع أن تدرك من يقول أن القرآن ثلثاه أو ثلاثة وأرباعه ستخرج به فاطمة في آخر الزمان. لا مانع أن تضع لك في يد من يلعن أبا بكر وعمر صباح مساء. كيف هذا؟ كيف تضع يدك في يد مثل هذا؟ وكيف تظن أن هذا سينصر الدين؟ أي دين هذا؟ إن كان دين الرافضة فنعم، فهذا غلط كبير جدا. وتقوم به بعض الأحزاب والجماعات اليوم، بل بعض مصارح مذهب الرافضة والشيعة يقول هو مذهب خامس كمذهب الأئمة الأربعة، مذهب فقهي خامس والعياذ بالله. لعن أبي بكر وعمر مذهب خامس، ولعن عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى قلبه. الرسول يقول: أحب الناس إليه عائشة. وهؤلاء يقولون لا، يؤولون قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة قبحهم الله وأخزاهم والعياذ بالله. ومع ذلك عند بعض الناس يقول: لا مانع أن نجتمع مع هؤلاء، هم إخوة لنا في الدين. أي دين هذا؟ أي دين هذا تلقى به ربك جل وعلا ورسولك صلى الله عليه وسلم؟ ما سئل كما في البخاري في كتاب الجهاد في باب غزوة ذات الرقاع، أن عمرو بن العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوشح بردة له في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: عمر. فسكت خشية ألا يذكرني. هذا فيه لطائف هذا الحديث، أن الإنسان يقول إذا سئل عن زوجته يقول فلانة، ليس هناك من أن تقول اسم زوجته. أن الرسول سئل: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. بعض يقول يكتب كارت كده: العريس النهاردة محمد، على الآنسة إس أو إم أو أو إف أو أي حاجة. ليس هناك مانع أن تذكر اسم الزوجة أو اسم الأخت، هذا لا يخدش الحياة. الرسول سئل: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. وهذا فيه نقطة أيضا لطالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يقبل على الناس. فعمر بن العاص تأخر إسلامه رضي الله عنه، ومع ذلك من شدة إقبال النبي عليه السلام عليه لما سئل أراد أن ظن أنه أحب الناس إليه. فقال: من أحب الناس إليك؟ الإنسان يقبل على إخوانه بوجهه ويتواضع لهم ويخضع لهم ولا يتكبر مهما أتي من التنسك والعبادة والوجاهة والمكانة والعلم بين الناس، لا يزيد ذلك إلا خشية وتواضعا، إلا خشية لله عز وجل وتواضعا لعباد الله سبحانه وتعالى. يبقى حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ولذلك تكلم العلماء في من سب الصحابة، فدعا بعض العلماء إلى أنه فاسق، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كفره. وهذا الأظهر والله أعلم أن من سب جميع الصحابة لدينهم أنه كافر، أنه كافر والعياذ بالله. وكذلك من أبغض عائشة رضي الله عنها فهو كافر، لأن الطعن في عائشة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين. وهذه من روائع استدلال الشنقيطي رحمه الله على تكفير من سب عائشة، لأن من سبها فكأنما سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما أحظ الرافض من هذا الباب، وما أحظ هذا الخبيث الذي نسأل الله أن يجمد الدم في عروقه وأن يخلص لسانه وأن يرنا فيه عجائب قدرته وفجاءة نقمته وتحول عافية حسن نصر الله. هذا حسن شحاته الذي يلعن أم المؤمنين ليل نهار قبحه الله أخزاه، ويلعن الصديق في تبجح، ويلعن عمر رضي الله عنهم جميعا في تبجح عجيب والعياذ بالله، وفي جرأة غريبة والعياذ بالله. فلا شك أن حب الصحابة رضي الله عنهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضلهم كما أن القرآن ذكر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما وفى مد أحدهم ولا نصيف. لو الإنسان أنفق مثل جبل أحد، وأنفق أحد الصحابة نصف حفنة، نصف مد الصحابي يسبق من أنفق مثل جبل أحد، لأن الصحابة نالوا شرفا لم ينله أحدا بعدهم، وهو شرف الصحبة. ولذلك ما عليه جماهير السلف أن أي صحابي أفضل من سائر التابعين، إلا ما جاء عن ابن عبد البر رحمه الله. ولكن الصواب أن جميع الصحابة حتى الأعراب منهم أفضل من أي أحد من التابعين، ولا يضر ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يرد هذا قوله عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: إذا لقيت أويس القرن فسله الدعاء. فلا يلزم من كون المسؤول بالدعاء أن يكون أفضل من السائل، كما ذكر شيخ الإسلام شيئا من ذلك، لأن المستفيد بالدعاء سائل الدعاء ولا المسؤول؟ المسؤول مستفيد أولا، لأن الملك يقول له ولك بمثل، فهو مستفيد أيضا، كما أن السائل مستفيد فكذلك المسؤول مستفيد أيضا، ودعاء الملك مستجاب. احنا دعاءنا الله المستعان مستجاب ولا ليس مستجاب؟ قد يكون الإنسان عنده مانع من مانع الإجابة، أما دعاء الملك فإنه مستجاب فيقول ولك بمثل. فأي صحابي من الصحابة رضي الله عنهم أفضل من بعض من أي تابع من التابعين، وهذا هو الصحيح هو الصواب واللائق بهم وبفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما موقفنا مما وقع بين الصحابة فإننا نحكم بأن مصيبهم له أجران وأن مخطئهم له أجر واحد، كما في البخاري من قول عليه السلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم بين الأجر والأجرين. وما وقع بينهم من اقتتال أو سب أو غيره هذا عن اجتهاد منهم رضي الله عنه. من أروع ما كتب في ذلك أن في موقفنا من أخطاء الصحابة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أسماه رفع الملام على الأئمة الأعلى، ابتدى بأخطاء بعض الصحابة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم. موقفنا مما غار بين الصحابة أن نسكت عنه ونقول كما قال السلف: كما أن الله عافى أبداننا منه فنعافي ألسنتنا منه. الله عافانا من المشاركة فيما وقع بينهم رضي الله عنه، فيلوج علينا أن نمسك ألسنتنا أيضا عن الوقوع فيهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذا واجبنا من موقف الصحابة. وما ينبه إليه وعليه أيها الإخوة أن بعض الناس من الأفكار المنحرفة في هذا الزمان وافقوا الرافضة في أنهم أول ما يدرسون الشخص يدرسونه ماذا؟ التاريخ، بما فيه من غث وثمين وصدق وكذب واتصال وإسناد وانقطاع. فيبدأ الإنسان قبل أن يؤصل معتقد السلف في الصحابة يبدأ يقرأ فيما وقع بين الصحابة، فيقع في قلبه منهم شيء وإن لم يتكلم به بلسانه، فهذا خطأ ولا صواب؟ خطأ. ولكن واجب الإنسان إذا أراد أن يقرأ في التاريخ أن يؤصل معتقد السلف أولا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في قلبه منهم رضي الله عنهم شيء فيزيغ ويضل والعياذ بالله. يبقى بعض الناس يأتي بالبداية والنهاية للحافظ ابن كثير فيقرأ فيها ولم يستوعده في تأصيل معتقد السلف في الصحابة أو في كتاب التاريخ للذهبي أو غيره من الكتب التي تهتم بالتاريخ حتى ولو كان أصحابها من العلماء السلفيين، ولكن التاريخ يسوق فيه العلماء ما جرى وما حدث وما صح إسناده وما لم يصح، فقد يقع في قلب الإنسان شيء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك والعياذ بالله. يبين موقفنا مما دار بين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسكت عن ذلك ونقول أن مصيبهم له أجر وأن مخطئهم أن مصيبهم عفوا له أجران وأن مخطئهم له أجر واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: وليس له في الفيء حق. الفيء ما أخذه المسلمون من الكفار دون قتال، كما قال الله جل وعلا في بني النضير: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية. وأما الغنيمة فما أخذه المشركون من الكفار بعد اقتتال. وظاهر كلام الحميدي رحمه الله يدل على اختيار أي قول، تفسيق من سب الصحابة أم تكفيره؟ يعني عايزك إيه؟ تبنى عندك هذه الملكة معرفة قول العالم السلفي وإن لم يصرح به، كما أنه في دراسة الفقه أهم ما يكون ليس سرد المسائل وحفظها وإنما بناء الملكة الفقهية. فظاهر كلام الحميدي تكفيره ليس تكفيره؟ تكفيره من أين؟ وأيضا قوله ليس على السنة، وأيضا الآية التي ذكرها الله جل وعلا قال في هذه الآية ليغيظ بهم الكفار. يبقى إذن من أخطر ما يكون سب الصحابة، ولا يصح لنا أبدا، فلا يصح والله لعاقل جاهلا كان أو متعلما أن يضع يده في يد من يسب عائشة أو يسب أبا بكر أو يسب عمر رضي الله عن الجميع. أنا لست أدري أي عقل هذا الذي يقول به صاحبه إن خلافنا أن خلافه مع الرافضة خلاف ليس في الأصول إنما في الفروع. ولكن لا عجب، فلقد قال بعضهم أن خلافه مع اليهود ليس خلافا دينيا وإنما هو خلاف على الأرض، وهذا قائد الجماعة كيف بالأتباع. خلافه مع اليهود الذين قالوا أن عزير ابن الله وأن يد الله مغلولة وأن الله فقيرهم أغنياء، خلافه مع هؤلاء ليس دينيا. أجل متى يكون الخلاف دينيا؟ لن يكون. خلافه مع أشد الناس عداوة للذين آمنوا ليس خلافا دينيا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا الآية، ومع ذلك نقول ماشي نزد على السنة ما فيش مانع. لا لا ما تقولش من الفرق، اتق الله يا أخي دي فرق نارية. ألا وما دي فرق إيه؟ متى تكون فرق نارية إذن؟ إذا كان الخلاف مع اليهود ليس خلافا دينيا، إذا كان الرافضة مذهب خامس، ومن طوال الليل والنهار يلعن الصديق يلعن الشيخين أبي بكر وعمر ومع ذلك الخلاف بيننا وبينه خلاف ليس أصولي وليس على السنة، إذا والله لن نختلف مع أحد. إذا لم نختلف مع اليهود ومع الرافضة، الرافضة الذي قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية أنهم أجهل الناس في العقليات وأكذب الناس في النقليات، فأكذب الناس ألسنتهم الرافضة. ولذلك البخاري في صحيحه لم يخرج عن أحد من الرافضة أبدا، لأنهم أكذب الناس والعياذ بالله الرافضة. فكان قول سماح الشيخ ابن باز رحمه الله في الرافضة أنهم كفار، هذا على وجه العموم. ذلك كان إذا راسلهم رحمه الله يكتب من عبد العزيز عبد الله بن باز إلى فلان بن فلان سلام على من اتبع الهدى أما بعد، في مخاطبة الكفار كما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هذا من محمد بن عبد الله إلى عظيم الروم إلى عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد. وأيضا من أقوالهم الفاسدة والمنكرة جدا والعياذ بالله قولهم أن القرآن الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع القرآن أو ثلث القرآن، يعني لا نحن تركنا ثلاث أرباع العبادة أو الثلثين. متى نعبد الله؟ حينما تخرج فاطمة بالكتاب في آخر الزمان من السرداب، هذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. ومع ذلك اليوم الناس نقول نجمع ليس هناك وقت للاختلاف والتنازع، ليس هناك وقت للاختلاف حتى مع الرافضة والعياذ بالله. وهذه المرحلة يسود أحدهم كتابا بعنوان ثورة 25 يناير ما أدري كذا وكذا، يقول أن الصوفية أن جماعة كذا هم رجال المرحلة، والصوفية هي روحها أو شيء من ذلك. ولا ينسى الإسلام الشيخ عبد القادر الجيلاني، الصوفية هم روح الأمة اليوم بما عندهم من طوام وبلايا والعياذ بالله. واليوم نضع يدينا في يد الصوفية ويد الرافضة ويد كذا وكذا والعياذ بالله. حمد الله. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. القرآن كلام الله، وهذا من صفات الله عز وجل، صفة الكلام، والقرآن أحد هذا الكلام. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأهل السنة والجماعة يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة يعني صفة الكلام هي إحدى ثلاث صفات اشتد الخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة. المبتدعة خالفوا أهل السنة في جملة الصفات، ولكن الاختلاف اشتد في ثلاث صفات، وهي صفة الكلام والرؤية أحسنت والاستواء. الكلام والرؤية والاستواء. لذلك تجد أن الإمام الحميدي سيذكر هذه الثلاث صفات ويركز عليها. السلف حينما يكتبوا لا يكتبوا هكذا هباء أو بدون وعي، لأنهم رجال صدقوا حتى في كتاباتهم وفي تصنيفهم وتأليفهم، فيكتبون بأرواحهم وقلوبهم رحمهم الله تعالى. فلما كان الكلام من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة والمبتدعة، شرع في بيانه الإمام الحميدي رحمه الله فقال والقرآن كلام الله. وقد ثبت أن القرآن أن الله عز وجل يتكلم بالكتاب والسنة، وأجمع على ذلك السلف. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وذهبت الجهمية إلى أن الله عز وجل لا يتكلم، فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات وأثبتوا إلها بغير معنى ولا صفة والعياذ بالله. قالوا أن الله عز وجل لا يتكلم، ولما وتأولوا قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما قرأوها بالتخفيف، فقرأوا وكلم الله موسى تكليما، فقيل لهم كيف كلم الله؟ كلم يعني جرح. قالوا نعم جرحه بمخالب الابتلاءات والفتن. فذكروا الزمخشري، وهذا باطل والعياذ بالله، وهذا باطل من أبطل الباطل والعياذ بالله. فقالوا أن الله عز وجل لا يتكلم، ولما قال الجهمية ذلك أرادوا أن يفروا من ماذا؟ من تمثيل الله عز وجل بخلقه، فوقعوا فيما هو أضر من التمثيل وهو التعطيل. لذلك كما قلت لك آنفا إذا أردت أن تسلك سبيلا يرضي عنك ربك جل وعلا لابد أن يكون هذا السبيل موافقا للسنة، مهما كانت نيتك حسنة لا يكفي أبدا. فولا يفروا من التشبيه أو التمثيل فوقعوا فيه التعطيل والتمثيل أو التشبيه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الرسائل له كل معطل مشبه ولو في الذهن، لأن الذي حمله على التعطيل ماذا؟ التمثيل أو التشبيه في الذهن. فمثل أو شبه يد الله عز وجل بيد المخلوقين فقال لا ننفي هذه الصفة نعطلها تماما. فالله لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله، بزعم تنزيه الله عز وجل عن مشابهة أو مماثلة الخلق. وهذا في حق المخلوق كمال والعجز، عدم الكلام وعدم السمع وعدم البصر عجز ولا كمال؟ عجز. لو أنا الآن قلت لك أنا شايف لك عريس ممتاز لأختك أو لابنتك، قلت له عريس ماذا؟ ذاك الله عريس ممتاز لا تسأل. قلت له قلت لي معلش قل لي بس هو العريس ده طب صفاته ايه؟ ذاك الله العريس بهذا ممتاز لكنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر. هتقول لي ايه؟ فاذا هذا في حق المخلوق عجز ونقص ولله المثل الاعلى، فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن السبيل إلى تنزيه الله جل وعلا كل نقص، والسبيل إلى طاعة الله وإلى رضا الله عز وجل يكون في سلوك المنهج كتاب وسنة، في سلوك المنهج كتاب وسنة. فالجهمية أثبتوا إلها بلا معان ولا صفات، والأشاعرة أثبتوا الصفات ولكن تأولوا هذه الصفات، هم على النصف من الجهمية، ولذلك هم ليسوا بكفار. أما الجهمية قد كفرهم العلماء، قال ابن القيم رحمه الله كما في النونية له: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 يعني 500 عالم كفروا الجهمية، هذا على وجه الإطلاق ليس على وجه التعيين. قد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. وذكر رحمه الله أن منهم اللالكائي وفي أصول الاعتقاد له ممن كفروا الجهمية. وأما الأشاعرة فقالوا أن الله عز وجل يتكلم، بهذا كلام الناس في كلام الله. الجهمية قالوا الله لا يتكلم، وكذا المعتزلة. والأشاعرة قالوا الله يتكلم ولكنه كلام نفساني، وهو معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. وهذا القول خطأ ولا صواب؟ بدعة وضلال، لأن الله جل وعلا قال عن موسى عليه السلام: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالنداء والمناجاة تكون بصوت وحرف، فالله عز وجل يتكلم كلاما بصوت وحرف، هو كلام حقيقي وليس كلاما نفسيا أو معنى قائم بالنفس كما يقول الأشاعرة. وللأسف أن هذا ما يدرسه أبناؤنا في بعض المعاهد، ذلك الواجب على كل ولي أمر إذا علم أبناءه في هذه المعاهد أن يعلمه قول أهل السنة، لأن الإنسان إذا لم يدرس شيئا ربما كان قلبه أصفى ممن درس دينا مشوها وبدعا وانحرافا. لكن الإنسان لابد أن يعلم أبناءه منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة مختلف مذهبهم من أخطر من مذهب الجهمية من جهة التأثير وليس من جهة خطورة القول نفسه، لأن الجهمية حينما يقول أن الله لا يتكلم أي أحد يرد هذا الكلام، أما لما يقول يتكلم كلاما نفسانيا حتى لا يشابه المخلوقين قد يقبل. ولذلك مذهب الأشاعرة انتشر بعد في القرن الثالث والرابع إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. حتى يقول لي أحد الإخوة مدرس ألماني كان يدرسه في الأزهر كان أشعريا، حتى في الأعاجم كان أشعريا، ويدرسهم بالألماني مذهب الأشاعرة. هذا المذهب منتشر جدا في سائر بقاع الأرض والعياذ بالله. يبقى إذن والصواب قول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا من غير صوت ولا حرف. قال سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال سبحانه: نعم. بحرف وصوت، أنا قلت من غير، لا خطأ. طب انت سكت ليه؟ لا صوت منه مظهرة. ها؟ صوت منه مظهرة عشان كلام بيتسجل تبقى مشكلة حد يسمع. يعني كلام حقيقي بصوت وحرف، وليس كما يقول أشاعرة من غير صوت ولا حرف، من غير صوت ولا حرف. أحسنت يا حسين، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. ومن قال أن القرآن مخلوق فهو مبتدع على قول الجهمية. ومن قال ليس مخلوقا فهو مبتدع كما قال الإمام أحمد. ولكن لا بد أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هناك طائفة أخرى تسمى الواقفة، يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف. يعني التوقف موجود من زمان، في زماننا هذا طائفة تسمى التوقف والتبين، أحد فرق التكفير. إذا دخل يصلي في المسجد ولقى مثلا الأخ اللي صلى بنا العصر هو لا يعرفه، مثلا جاي من البحيرة مثلا أو جاي من أي مكان لا يعرفه، فيصلي وراه عشان الحال ويخرج يعيد الصلاة، يتوقف في إسلامه حتى يتبين من أمره. ذلك ما ذكره بعض الناس في رسالته الماجستير له، أن الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومتوقف فيه. هذا أشبه ما يكون بقول من المعتزلة في مرتكب الكبيرة، لكن المعتزلة حصروه على مرتكب الكبيرة، هؤلاء قالوا بإطلاق مؤمن وكافر ومتوقف فيه. وهذا من آثار كتب محمد قطب وسيد قطب التي بنت فكرا منحرفا عند الناس: مؤمن وكافر ومتوقف فيه. الإنسان إما مؤمن وإما كافر، إما مسلم وإما كافر، ما معنى متوقف فيه؟ يعني المتوقف في هذا إذا جاء تزوج نقول له، أو إذا مات نسفل نص مع المسلمين نص مع النصارى، أو نقسمه نصين نص هنا ونص هنا. إذا مات ونحن لم نتبين بعد ماذا نفعل؟ نعمل إيه؟ لا، إحنا نعمل إيه على هذا الخوف؟ إذا مات ونحن متوقفين فيه ولم نتبين بعد ماذا نفعل في هذا عند دفنه؟ عند تغسيله وعند تكفينه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان، يدل على أنه مسلم. وعند مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى الأصل في الإنسان أنه على الإسلام وعلى الفطرة وعلى السلامة. أما عند هؤلاء التكفيريين فيقول أن الإنسان الأصل فيه الكفر أو نتوقف فيه. هناك أناس سبحان الله يعني كلمة الكفر تنعش أذهانهم وعقولهم، حس أنه ينتعش. حتى والله أنا سمعت من أحد الأخ يقول: الأخ فلان ما شاء الله ليكفر الهوى اللي ماشي قدامه، جزاك الله خير. والله أنا سمعت هذا بإذنه، الأخ فلان ما شاء الله يعني خايف يحسده أو يعينه، يكفر الهوى اللي ماشي أمامه، سعيد أنه يكفر الهوى. وبعضهم يفخر بالتكفير، الحمد لله هذه مفخرة لي، أنا أكفر طواغيت العرب، سبحان الله، مفخرة مفخرة أنك متجرئ على التكفير، مفخرة أنك تكفر الهوى الذي يطير أمامك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إلا حارت عليه إلا دارت عليه. وأهل السنة يقولون: أن يخطئ الرجل في العفو 100 مرة خير من أن يخطئ في التكفير ولو مرة واحدة. ومع ذلك بعض الناس تجد عنده يعني هو سعيد جدا حينما يسمع فلانا يكفر، خصوصا تكفير الحكام. ما تدري عن تكفير الحكام، هي السعادة والبهجة والسرور إذا كفر الحكام، وكأن الأصل في الحكام أنهم كفار والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: يبقى إذا القرآن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه كلام الله جل وعلا، والمبتدعة قالوا القرآن مخلوق كالجهمية والمعتزلة، واعتمدوا في ذلك على أدلة منها قول الله جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا قالوا جعلناه يعني خلقناه، واعتمدوا على قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. فكيف نجيب على استشهادهم بالدليل الأول؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه يعني خلقناه، كيف نجيب على ذلك؟ يعني حتى الجميع يغلبونه بلا شعيرة يعني. ها تفضل. طيب وخلقناه، ما المانع أن نحمل على خلقناه؟ طيب يعني صيرناه، من قال ذلك؟ أحسنت. إنا جعلناه كما ذكر فيروز أبادي من معاني جعل، ذكر معاني كثيرة قد تصل إلى 20 أو تجاوزها، أن من معاني جعل يعني صير. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه، وليس معناها خلقناه. والمضافات إلى الله جل وعلا على قسمه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قسم له معنى قائم بنفسه، وهذا إضافته إلى الله عز وجل ليس إضافة صفة وإنما هو إضافة تشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياه، وكناقة الله وعبد الله وبيت الله، هذه صفات ولا إضافة تشريف؟ تشريف. أما ما ليس له معنى قائم بنفسه فهذه إضافة صفة، هذه إضافة صفة لله سبحانه وتعالى. يبين الإنسان أو المؤمن اعتقاد السلف أو السنة في القرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق. قال سبحانه حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز. قال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال سبحانه نزل به الروح الأمين على قلبك. والذين نفوا كلام الله عز وجل اعتمدوا على بعض النصوص، كما في قول الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة. الذين قالوا أن الله عز وجل لا يتكلم قالوا أن المتكلم بالقرآن هو جبريل عليه السلام، واعتمدوا في ذلك على قوله سبحانه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، يعني جبريل. وبعضهم قال المتكلم به محمد عليه السلام، كما في قول الله عز وجل، واعتمدوا على قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نجيب على ذلك؟ يقولون أن المتكلم أن المعنى من عند الله، ولكن الكلام الذي تكلم به هو جبريل تارة عليه السلام ومحمد الأخرى عليه السلام. وبعضهم يقول الشجرة، كما قال الله، ماشي قال الله يعني على لسان نبيه، يقولون هكذا. يقال على الفرد على هؤلاء أن الكلام قد يضاف للشخص ويكون المتكلم به غيره، كما في الكتابة أيضا في صلح الحديبية قال النبي عليه السلام هذا ما كاتب عليه محمد بن عبد الله قريشا، وكان الذي يكتب من ويباشر الكتابة علي رضي الله عنه. كذلك في الكلام الله عز وجل تكلم بهذا القرآن وهو من عند الله معنا ولفظا. نعم هم لا ينكرون كلام الله، ولكن يقول أن المتكلم به هو جبريل ومحمد عليهما السلام، وكهم لا ينفون كلام الله. يبقى المتكلم به هو الله عز وجل، المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لا صح أن نقف فنقول فمن قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي كما قال الإمام أحمد، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يبقى لا يقول مخلوق ولا يقول غير مخلوق، ما يقول إيه؟ كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن بدأ من الله جل وعلا، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، فيصبح الناس فلا يجدون في المصحف آية، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يمحى المصحف من الصدور والمصاحف ولا يبقى منه آية، وهذا في آخر الزمان من علامات الساعة. حاضر. يبقى إذن اعتقادنا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي القرآن أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. إذن اعتقادنا في كلام الله عز وجل أنه كلام بصوت وحرف منه القرآن، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. نعم ارفع صوتك. نعم احسنت، جزاك الله خير. الأشاعرة يقولون ان الكلام، يعني لو حبينا نعرف القرآن الآن، من يعرف لنا القرآن؟ يعني لو قلنا ان القرآن عبارة عن كلام الله، صواب ولا خطأ؟ خطأ. وهذا قول من؟ قول الأشاعرة، او حكاية كلام الله. والصواب ان يقول ان القرآن كلام الله، فلا يقال عبارة عن كلام الله. لذلك بعض العلماء يستنكر قول بعض المفسرين قال الله حاكيا عن موسى، الأولى أن يقول قال الله عن موسى عليه السلام. وبعض العلماء أن يقول يستنكر أن يقال مادة في القرآن في الجدول بتاع الأولاد المدارس، المادة قرآن، لأن المادة إيه؟ مخلوق. وبعض العلماء يسامح في ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله، صالح الفوزان حفظه الله العلامة، والأولى البعد عن هذا، هذه الألفاظ المحتملة تبتعد عنها. دعاء لا تعرفه لا تدعو به، لأنك قد تضر نفسك، تجد في القنوت في الوتر مثلا في صلاة الليل في التراويح كلمة اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والإخوة يبكوا والنصارى ومن ناصرهم ويبكوا، ولا يدري المسكين أن هذا الدعاء فيه تعد، هو محرم لا يجوز. إن اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، هاود يعني هادنا، وممن هادنا اليهود من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا صح الإنسان أن يدعو بدعاء لا يفهم معناه، أو يتكلم بكلام لا يفهم معناه. قال مثلا ما يجي يدفع السيارة إلا من يقول هب، يعني بدل ما يقول بسم الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله يقول هب. ما معنى هب؟ ما معنى هب؟ نخشى أن تكون اختصار لهبل، فالإنسان لا يقول مثل هذه الألفاظ التي لا يفهم معناها وليس لها معنى، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو بسم الله، يستعين بالله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الأشياخ يقول أذكار، وإن شاء الله الشرح بعد المغرب يكون مختصر حتى يعني إن شاء الله نجهز على هذا الكتاب إن شاء الله مختصر، وما في داعي للأسئلة حتى ننتهي إن شاء الله من الكتاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.